لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها استشرفته. وفي رواية في الصحيحين: ومن يشرف لها استشرفته. فمن وجد منها معاذا أو ملجأ فليلجأ إليه. معشر المسلمين، أستهل هذه الموعظة بهذا الحديث الذي سمعتموه، وهذا الحديث يشتمل على أمرين عظيمين: الأول تحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنه من قبيل الإخبار الذي يجب علينا تجاهها التصديق الجازم الذي يظهر أثره على السلوك. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن، أي فيما يأتي، أي بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاستقبال أي ستكون يشمل بعد موته حتى قيام الساعة. ستكون فتن، وهي عدم اتضاح الحق من الباطل وتلبيس أهل الضلال الباطل في ثوب الحق، فيغتر كثير من عامة الناس بكلامهم ويقعون في الفتن. فجاء الخبر الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ومنبها ومذكرا ومحذرا لمن نزلت به مثل هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشرف لها تستشرفه. قال الإمام النووي: والاستشراف للشيء هو التطلع له والانتصاب له والتعرض إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تستشرفه، أي تهلكه وتصرعه ويقع فيها ولا ملجأ من الله إلا إليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند حلول هذه الفتن وزلت قدمك، قال: القاعد فيها خير من القائم. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا تلبس بفتنة وكان في أول طريق التلبس أنه يبرأ من الذنب وترفع عنه التبعة، لا، ولكن هذا من بيان السوء والأسوأ. فالقاعد أقل إثما من القائم، والقائم أقل إثما من الماشي، والماشي أقل إثما من الساعي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا منها فليعذ به وليلجأ إليه. وعليه، ما هو الملجأ وما هو المعاذ الذي إذا نزلت فتنة بالبلاد نلجأ ونعوذ به؟ يوضحه ما رواه الإمام أحمد وهو عند الترمذي ورواه أصحاب السنن وسنده صحيح من حديث عبد الرحمن ابن أبي أبزة. قال عبد الرحمن: لما وقع الناس في شأن عثمان وحدث منهم ما حدث، يقول عبد الرحمن ابن أبي أبزة: فأتيت أبي بن كعب سيد وإمام ومن القراء ومن أكابر الصحابة، قلت له: أبا المنذر، وقعت الفتنة، فما المخرج؟ فقال أبي بن كعب: عليك بكتاب الله، فما عرفت منه فالزمه، وما أشكل عليك فكله إلى عالمه. معشر الموحدين، بدأنا في هذا المسجد المبارك في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم شرعنا بعد ذلك في مفردات الاعتصام بالكتاب والسنة، ووصل بنا الحديث إلى أنه من علامات أهل البدع عند الفتن يسمون الأشياء بغير أسمائها الحقيقية ليضلوا الناس ويفتنوهم ويغروهم إلى الضلال والبلية العظمى باسم الدين. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند البخاري من رواية مرداس الأسلمي وكان من أصحاب الشجرة، قال رضي الله عنه، وركزوا إخواني في هذه الموعظة حتى نكون على بينة من أمرنا، ويعلم الله أنا وأنتم ما نبغي إلا الحق، فإذا كان هذا حقا هو بغيتنا أنا وأنت، فإن عرض علينا الحق فلا مندوحة لنا من تركه، ولا عذر لأحد في تركه، لأن الأمنية والتمني إذا خالف الواقع تكون تناقض وتعارض، ولا يصدر إلا من مخبول عقد، وأعيذكم بالله من ذلك. قال مرداس الأسلمي: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقبض الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة، وفي رواية في البخاري ويبقى حفالة بالفاء المنقوطة وبالثاء المثلثة، والمعنى واحد. والحثالة أو الحفالة هو الرديء من كل شيء. يقبض الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة. قال أهل العلم أي لا يرفع الله عز وجل لهم وزنا ولا يقيم لهم قدرا. ما السر في ذلك؟ هو الإعراض، هو الإعراض عن الشريعة، الإعراض عن المنهج القويم الذي بيّنه لنا ربنا عز وجل في كتابه، وقام به خير قيام نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعده أصحابه البرر الأتقياء والتابعون لهم وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وعليه إخواني، فمن مسالك أهل الكفر وأهل النفاق وأهل البدع يخرجون الباطل أمام الناس في قوالب شرعية ليغري الناس ويلبسوا الباطل ثوب الحق. تكلمت معكم في هذا المسجد عن أمرين اثنين، الأمر الأول كان بعنوان الغلو، والأمر الثاني كان بعنوان الشورى، وبينا على قدر الاستطاعة والله عز وجل رحمته واسعة أن هذه المصطلحات جاءت في الكتاب، ولما جاءت في الكتاب جاءت بأسماء ولها معان، فلا بد أن يوضع الاسم على مسمى، وضعته على غير مسمى حتما ستقع في الضلال والخروج عن المنهج القوي. إخواني معشر المسلمين، مصطلح اليوم الذي نتكلم فيه ونبين فيه وجه الحق إن شاء الله بالكتاب وبصحيح السنة، وقام أهل البدعة والضلالة وجاءوا بهذا الشيء وضعوه في غير مسمى، ثم أتوا بالنصوص يطلقوها على العامة، والعامة عندهم من القصور ما عندهم، فبدأوا ينخدعون بهؤلاء المبتدعة الضالة لطول لحيتهم وعظم بطونهم وعلو صوتهم وحسن كلامهم، واغتروا بهم ومشوا خلفهم. وسبق أيضا في هذا المكان وأن قررت لكم أصلا شرعيا عند أهل السنة والجماعة أن أفعال الخلق جميعهم وأقوال الخلق كلهم يستدل لها ولا يستدل به، فمن أتى بالحق الصريح من الكتاب والسنة فنحن له تبع، ومن خالف الحق الصريح من الكتاب والسنة إن كان مجتهدا نلتمس له العذر ولا يتابع، وإن كان صبيا يتلاعب بالنصوص فله منا كل بغض وكل هجران وكل تحذير، ولا كرامة ولا نعمة عين. إخواني معشر المسلمين، مصطلح الجهاد من المصطلحات التي تلاعب بها الخوارج، أصحاب الأهواء، أصحاب المصالح، الذين لا يبايعون ولي أمر إلا لدنيا، فإن أعطاهم رضوا وإن منعهم سخطوا عليه. هذا المصطلح إخواني جاء ذكره في الكتاب، وجاء ذكره أيضا في السنة في أكثر من موضع، ولما جاء ذكره في المصدرين الأصليين فلا بد أن يكون له معنى في لغة العرب وفي الشرع. وعدم بيان الأسماء على مسمياتها وعدم التدقيق فيها بنقل عن السلف الصالح يؤدي إلى الخطأ والزلل. إخواني معشر المسلمين، سنتناول هذا المبحث في عدة عناصر. العنصر الأول تعريف الجهاد في الاصطلاح، أما في اللغة حتى لا يمسي الكلام بعضه ببعض نرجئهم. بعد ذلك نتكلم عن حكم الجهاد من الأحكام التكليفية الخمس، ثم نثلث بفضيلة الجهاد ونربع بأنواعه ومراتبه ونخمس بشروطه. فإذا اتضح لك الأمر بأدلة ولك أن تناقش ولك أن ترد بشرط أن تكون على أرض صلبة، لا تأتينا بقول ناعق ولا بقول صاحب هوى ولا بقول مجلس شورى العلماء، بل تأتي بالأدلة من الكتاب والسنة. وعندتنا في هذا الباب وفي غيره الحق والنصيحة والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها وحيثما عرضت عليه قبلها. أما بعد ذلك جمهرة الناس وأهل الأهواء الذين قبضوا، وأقولها وأنا على يقين وليس غلبة ظن، هؤلاء السفهاء قبضوا ثمنا باهظا، بل عرضت عليهم الخزائن يأخذون منها ما يشاء في سبيل تدمير هذا البلد وفي سبيل إسقاط راية أهل السنة. وليعلم هؤلاء الحمقى أنهم بفعلتهم هذه إنما يحاربون الله. وهل يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يقف أمام الله؟ اعلموا معشر الحمقى المغفلين أن الله عز وجل لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء، والأيام بيننا وما هي إلا قلائل وسويعات، ونحضر جميعا أمام الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اسمعوا إخواني حتى تقفوا على حقيقة أهل المكر والنفاق، أهل البدع والضلال، ماذا صنعوا في منكرات بإجماع ولبسوها قوالب شرعية حتى خدعوا الناس. قاموا وأخرجوا الكفر وجحد صفات الرب عز وجل في قالب التنزيه، وده مسلك الجهمية والأشاعرة الضلال، أرادوا أن ينزهوا الله فقالوا لم يستوي على عرشه بل استولى عليه، فجعلوا تحريف الصفات وإنكارها وجحدها في قالب التنزيه. فإذا عرض عليك نزه الله ستقبل الكلمة، أما إن عرض عليك اجحد صفات الله ستنكر الكلمة مهما كانت ثقافتك الدينية محدودة. أخرجوا الإعراض عن النص الشرعي وعدم تعظيمه والالتزام به في قالب تقليد العلماء والاقتداء بهم والسير على هداهم وتتبع اجتهاداتهم، وأعرضوا عن النص الشرعي. فإذا قلنا قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال قائلهم الأئمة أعلم بالنص منك، الأئمة أدرى بفقه الواقع منك، تركوا النصوص اتباعا للتقليد. قام هؤلاء الحمقى المغفلين وجعلوا قالب الشرك الصريح في قالب محبة الأولياء، والإجماع منعقد قرآنا وسنة سلفا وخلفا أن من طاف حول أي قبر تعبدا لله وقع في الشرك الأكبر الصريح فلا طواف إلا بالبيت، فجعلوا الطواف حول قبر الولي في قالب محبة الأولياء وهو في الحقيقة شرك بالله. قام غيرهم من أهل الخبث والضلالة وأخرجوا عجز ربنا عز وجل عن خلق الشر ونفوا خلق الشر عنه في قالب العدل، أخرجوا ترك الحزبة وترك الأمر بالمعروف في قالب التودد للناس وعدم إغضابهم، أخرجوا المداهنة والمجاملة في شريعة الله في قالب العقل والتعايش مع الخلق، أخرجوا الخروج على ولاة الأمر والتشغيب عليهم والطعن فيهم في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ننتبه، وكفى كفى كفى إضلالا وكفى اغترارا بالمبتدعة. عندنا استعداد أن نخوض التجربة مرة أخرى بعد أن اصطلينا بنارها ونصطلي إلا أن يشاء الله؟ أما عقلنا ما وقع مع أننا صرخنا وبحت أصواتنا وعاتبنا المبتدع وأغلظوا علينا القول وتآمروا على طردنا من كثير من بيوت الله عز وجل المقام على المنهج الصحيح والمعتقد القويم؟ انتبهوا معشر المسلمين، فإنما يحاك بالبلاد في الخارج فرعه في الداخل، وكما قلت أخذوا الثمن ما يريدون والله من ورائهم محيط. نعود إلى موضوعنا، الجهاد في الشرع هو بذل الجهد في قتال أهل الكفر ومعاونة من فعل ذلك بمال أو برأي أو بتكثير سواد، ده مصطلح الجهاد، قتال وبذل الجهد في قتال المشركين والكفر الملحدين ومساعدتهم بالمال وبالرأي وبتكثير السواد. واتفقت كلمة العلماء على أن الجهاد وسيلة وليس غاية، ودي من الأشياء الغريبة شوية، الجهاد وسيلة وليس غاية، وعليه أي شيء وسيلة لغاية معينة إذا تحققت الغاية سقطت الوسيلة، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والنص الآخر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن الغرض من القتال ومن الجهاد إعلاء كلمة الله، وما المراد بكلمة الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي إعلاء التوحيد ورفعه. فهل يا ترى ما يفعله هؤلاء ويدعون الناس إليه في الجمعة المقبلة خيب الله سعيهم ورد كيدهم في نحورهم وجعل تدبيرهم تدبيرا لهم؟ ونسأله عز وجل بقدرته التي ليس لها حد أن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، سريع الانتقام، جبار سبحانه وتعالى. وعليه إخواني، فالغرض من الجهاد إعلاء كلمة الله، إعلاء راية التوحيد، وهذا له ضوابط وأنواع كما سوف يأتي. العنصر الثاني حكم الجهاد من الأحكام التكليفية الخمس، الجواب فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. العنصر الثالث فضله، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا في طاعة الله، جاهدوا أنفسهم على حملها على طاعة الله، جاهدوا أهواءهم للاستقامة على شرع الله، جاهدوا نزواتهم على الرضوخ والخضوع للسنة وللمنهج القويم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال ابن عباس أي لنثبتنهم على طريق الله المستقيم. إذا نزلت الشبهة وحلت الشهوة يتولاهم ربنا عز وجل، فلا تنزلق أقدامهم ولا يسقطون في الهوة السحيقة في البدع والمنكرات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد؟ ما يعدل الجهاد؟ أي ما هذا الشيء من الطاعات الذي يعدل الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجد، يعني لا يوجد. وفي رواية عند البخاري: لا تستطيعونه. فأعاد عليه مرتين أو ثلاث، كل مرة يقول لا أجد لا تستطيعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم القانت الصائم، لا يفطر من صلاة ولا من قيام ولا من قراءة ولا يفطر من صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله إلى بيته. قال العلماء: شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد بالقانت أي الطائع، القائم أي في الصلاة، الصائم أي نفلا وفرضا حتى يرجع إلى بيته أي المجاهد. فلما كانت هذه الأمور لا توجد في الواقع من البشر قال صلى الله عليه وسلم: لا أجد أو لا تستطيعون. معشر المسلمين، تكلم العلماء عن مراتب الجهاد فقالوا: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار والمنافقين، جهاد المبتدعة، هي دي مراتب الجهاد، وكل مرتبة لها فروع أسمعها إياك. لأن أصبح الآن يتكلم المبتدعة عن جهاد الأقدام وهم التبليغ والدعوة، يتكلم المبتدعة عن جهاد الاقتصاد وهي المقاطعة، وضيقوا على الناس وأوقعوهم في حرج وضيق، ونبينا صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة مسمومة من امرأة سلام بن مشكل وقبله، جهاد الحناجر أي رفع الأصوات والصرخ والعويل في الميادين العامة وفي الأماكن العامة. كل هذا قام أهل البدعة وأطلقوا عليه مصطلح الجهاد، وليس بغريب ولا بعجيب على أقوام تسوقهم أهواؤهم، وليس بغريب ولا بعجيب على أقوام تسوقهم مصلحتهم الخاصة، لا مصلحة الدين ولا مصلحة البلد. جهاد النفس، قال أهل العلم، وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى: يجاهد نفسه على تعلم العلم الشرعي. هل وقع؟ أين دروس العلم؟ وأين من يقبل على العلم؟ وأين من يعرف دينه ويعرف معتقده؟ وأين من يعرف حق ولي الأمر عليه؟ أين هذا العلم؟ فلما انخذل العلم وقبع في قلوب بعض من يحصله وقع ما وقع. جهاد النفس تعلم العلم الشرعي. المرتبة الثانية: جهاد النفس على العمل بالعلم. الثالثة: جهاد النفس على الدعوة إلى هذا العلم ونشره بين الناس. المرتبة الرابعة: جهاد النفس على الصبر والتحمل من خلال المراحل الثلاثة المتقدمة. دي المرتبة الأولى، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وسنده صحيح من رواية فضال بن عبيد، قال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، سمعته يقول أن جهاد النفس والهوى أصل في جهاد الكفار والمنافقين، فمن لم يجاهد نفسه وهواه لا يستطيع أن يجاهد الكفار والمنافقين ولا غيره. المرتبة الثانية جهاد الشيطان، وله مرتبتان: جهاد الشيطان في دفع الشبهات التي تلقى على الناس إما من شياطين الإنس أو شياطين الجن كما هو واقع ألم نصطر بناره. المرتبة الثانية جهاد الشيطان فيما يغرض به الناس من الشهوات التي تستلد بها النفس. المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد جهاد الكفار والمنافقين، وهذا يكون باليد وباللسان وبالمال وبالسلاح. المرتبة الرابعة جهاد الظلمة والمبتدعة، ويكون باليد وباللسان وبالقلب. قال ابن القيم: فهذه 13 مرتبة من مراتب الجهاد. ثم ساق حديث البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. انتبهوا معشر المسلمين حتى لا تخدع. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، أي لم يحدث نفسه بأي نوع من أنواع الجهاد من المراتب 13 المتقدمة مات على شعبة من النفاق. معشر المسلمين، الجهاد كما قلنا وسيلة إلى إعلاء كلمة الله، ومراتبه تقدم ذكره. هذا الأمر أعني الجهاد له شروط. شأن أي عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل شروط وضوابط، ومن قال غير ذلك فهو جاهل جهلا مركبا وليس جهلا بسيطا. شأن أي عبادة، شأن الحج، شأن الصيام، شأن الوضوء، شأن الصلاة، شأن الزكاة، شأن صلة الرحم، شأن أي عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل نتعبد بها إليه لها شروط وضوابط. ومعنى كلمة شروط في مصطلح الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هكذا قال علماء الأصول. بمعنى من شروط مثلا يعني الزكاة أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه الحول الهجري، وأن يكون هذا المال ملكا لمسلمه. طيب اختل شرط، خلاص ليس عليه زكاة، وليس لأحد أن يطالبه بزكاة المفروض عليه، لأن شرط وجوب الزكاة ما تحقق فيه تسقط عنه الفريضة تماما. قال الله عز وجل في التنزيل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. قال العلماء: والسبيل أن يملك الرجل أو المرء الزاد والراحلة منذ أن يخرج من بلده حتى يرجع إليه، ويترك لمن هم تحت ولايته ما يكفيهم حتى يرجع. ده الشرط. طب الشرط ده لم يوجد مع الرجل أو ما المرأة سقط عنه الحد. فإذا كلف نفسه ما لم يكلفه به الله ليحد بيت الله الحرام فقد وقع في التشدد والتنطع والغلو والكذب والتزوير، وما خدمات الحجاج عنا ببعيد. كذلك يشترط للمرأة إضافة إلى ما سبق أن يكون معها ذو محرم منها أو زوج. طيب امرأة تملك المال الكثير والزاد والراحلة ولكن ليست بذات زوج وليس لها محارم من الرجال وهذا كثير، سقط عنها الحج ولا تطالب به، وإن خرجت لتحد بيت الله الحرام ف
فهي آثمة بإجماع العلماء. دي ثوابت عندنا في الشريعة. تعالوا معشر الموحدين، بعد أن وقفنا على مراتب الجهاد وعلى حكمه الشرعي، ننظر إلى شروطه، إلى شروطه. واعلموا رحمكم الله أن دين الله لن يقوم بالحماس، يستحيل، ولن يقوم بالحمية أي الكاذبة وبالحماس الأجوف. دين الله يقوم على أسس وعلى أصول، أعلاها التمسك بالشرع كتابا وسنة، اعتقادا وأخلاقا، اعتقادا ومعاملات وعبادات وسلوك وفي كل شيء. قال الله عز وجل في التنزيل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا انظر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أتظن أن يمكن دين في بلد أو في أي موطن ويشرك فيه بالله؟ هذا خلاف السنن الكونية، خلاف يعني إيه؟ يستحيل. العلماء، علماء الشريعة لما هم يتكلموا عن الجهاد، والكلام لكم معشر الرجال ولأخواتنا معشر النساء، افتح أي كتاب فقه يعجبك، مش هحصلك على كتاب، أي كتاب فقه افتح. المبسوط للصرخسي وهو من أعلى كتب الأحناف، افتح المدونة لشرح موطأ مالك، افتح الأم للشافعي، مسند الإمام أحمد للمذاهب المتبوعة، المحلل ابن حزم، هذه أعلى الكتب في الفقه كما هو معلوم. انزل للطبقات التي بعدها، أي كتاب فقه وقعت عينك عليه افتحه وقلب فيه وانظر إلى شروطه. يطالعنا كل يوم نائق يريد الجهاد والذهاب إلى سوريا أو العراق أو ليبيا أو فلسطين أو غير ذلك، فهل يا ترى أنصفت نفسك من نفسك، وقبل أن تنعق بهذا الأمر كلفت نفسك قليلا وفتحت كتابا وقفت على فقه الجهاد كما وقفت على فقه الصلاة وأنت تصلي؟ أم أنك تشبهت ممن قال فيهم ربنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ معشر المسلمين، ديننا يشمل كل مناحي الحياة. نتكلم في ديننا عن التوحيد، ونتكلم عن إماطة الأذى عن الطريق، ونتكلم عن الحاكمية وعن ولاة الأمور وكيفية التعامل معهم، ونتكلم عن الجهاد والحج والحيض والنفاس. كل هذا من صلب الدين، بل هو الدين. فما بال القوم تركوا النصوص وراء ظهرهم وبدأوا يتبعون كل ناعق ويمشون وراء أهوائه؟ تعالوا معشر المسلمين لنقف سويا سردا فقط وليس شرحا ولا تفصيلا على شروط الجهاد. شرط الأول: الإسلام، العقل، البلوغ، الذكورة، الحرية، السلامة من العيوب، النفقة، وأعلاها أن يكون تحت راية وتحت إذنة وإمرة ولي الأمر. أقول تاني وأكرر، حتى من في قلبه شيء يزول إن شاء الله، افتح أي كتاب فقه يعجبك. طب بلاش فقه، أي كتاب من كتب السنة وأعلاها قدرا البخاري ومسلم. اقرأ في البخاري باب وجوب الجهاد وهو عند مسلم، واقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بالصحيحين وفي السنن وفي المسند وفي المصنفات والمعاجم والمستدركات والمستخرجات من حديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة. كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هو الذي قال: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. هو ده إسلامنا وهو ده الجهاد. قال أهل العلم: يقاتل من ورائه، أي معه وخلفه، الكفار والمشركين والبغاة والخوارج وأهل البدعة. فما الحكم الشرعي إذا قاتلنا ولي الأمر؟ هذه الفعلة ليس لها مسمى في الفقه الإسلامي إلا من فعل الخوارج وأهل البدعة والضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله فله منه أجر، وإن أمر بغير ذلك فعليه منه. قال أهل العلم، وانتبهوا لهذا النقل وهو عن شيوخ أهل السنة والجماعة، وكثير منهم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق والعلامة بن باز وكثير، قالوا: وقد علم بالضرورة من دين الإسلام. ركزوا، هعيدوا مرتين ثلاثة وآمل أن ينقش. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج على الولاة من أعظم أسباب الفساد للبلاد والعباد، وهو خروج عن سبيل الهدى والرشاد. إجماع. تريد دينا كما تزعم أيها الأحمق؟ لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج على السمع والطاعة على ولاة الأمور من أعظم أسباب الفساد للبلاد والعباد، وهو خروج عن طريق أو عن سبيل الهدى والرشاد. وبالجملة، فالغرض من الجهاد أمران لا ثالث له: الأول إصلاح الفرد المسلم، إصلاح عقيدته، تهذيب أخلاقه، تنقية سلوكه، إلزامه بالطريق السديد الموافق للشرع المنزل من العزيز الحميد. ده الغرض الأول. الأمر الثاني الدفاع عن الدين ضد المعتدين من الكفرة المجرمين وغيرهم ممن يثيرون الشبهات والشهوات في بلاد المسلمين. فهل يا ترى ما تمالأ عليه أهل البدع؟ والله لو تسعفني الذاكرة على ألقاب سوء تتناسب معهم ما ترددت لحظة. هل يا ترى ما يفعله الحمقى مما يتمالؤون عليه يمد إلى ما قرره أئمتنا بصلة؟ الجواب لا، والذي رفع السماء بغير عمد. معشر المسلمين، ألزمنا الشرع المطهر بأن نتكاتف فيما بيننا، وألزمنا الشرع المطهر بالنصيحة لله عز وجل ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن وجد مسلما، لأن أهل البدعة الذي نعتقده هم ما زالوا في حظيرة الإسلام ولكن تلبسوا بشر عظيم، فما زال رباط الأخوة بيننا وبينهم قائمة، إلا إذا تلبسوا ببدعة مكفرة خرجوا، ولا كرامة ولا نعمة عليه. فمن وجد أخاه المسلم على معصية ولم ينصحه ويزدي له النصح فقد خانه، وهذا مخالف لشريعة الله، بل محرم، بل كبيرة من الكبائر. معشر العقلاء،
معشر المسلمين الموحدين، لنا دور كل على قدر استطاعتك. إن وصل تخريب إلى دينك وإفساد في معتقد الناس ونشر للرذيلة وتدمير لممتلكات المسلمين، اعلم أن المسؤولية علي وعليك قبل أن تكون على ولي الأمر ورجالات الشرطة والجيش. ومن قال غير ذلك يعيد النظر في أبجديات العلوم. أصبح علينا دور، ودور فعال. السلبية ليست من ديننا. الحزم مطلوب في مواطن، وإذا تخاذلت عن الحزم في موطن لا يحتاج إلا الحزم فقد تقاعصت عن نشر السنة وعن نصرة الدين والإسلام، ومعلوم مدى الجرم الذي ارتكبه من يفعل ذلك. أأمل إن شاء الله أن نستوعب ما يقال، وهذا الذي أراه في وجوه كل من يسمعني. لك عقل خصك الله به عن غيرك من المخلوقات، وعندك فقه، وعندك غيرة على دين الله، وعندك حماس ولكن مقنن بالشرع، وعندك حمية ولكن منضبطة بضوابط الشريعة. فانصر دينك بالتمسك بالكتاب والسنة، وإياك أن تمشي خلف كل ناعق أو تصفق لكل ضال مضل تنخدع باسمه أو برسمه، فالحق ما وفق الكتاب والسنة وإن رغمت أنوف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. فالشريعة كملت والأحكام استقرت والإجماعات انعقدت، فليس لأحد كائنا من كان أن يخالف ويدعي التقرب إلى الله. معشر المسلمين، من المتأمل في كون الله كله منذ أن أهبط آدم من الجنة إلى ساعتنا هذه شهر صفر لعام 38,400، المتأمل يجد أن هذا الكون بأرضه وسمائه وبمخلوقاته محكوم بسنن كونية، وهذه السلسلة إن شاء الله وهي السنن الكونية لله عز وجل في خلقه سأشرع فيها بالتفصيل من الجمعة المقبلة في هذا المسجد إن شاء الله. ولكن إشارة سريعة، سنن كونية لا يخرج الكون عنها مطلقا. مثلا: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، سنة كونية لازم
عصيت ربك وأصررت على المعصية لابد أن ينزل بك الذل. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه وهو من هو: ولو أن الناس إن شعروا بظلم من قبل ولاتهم هرعوا إلى الله لرفعه الله عنه، ولكن وكلوا إلى السيف فوكلهم الله إلى أنفسهم. سنن كونية لابد أن نستوعبها جيدا. لذلك لما مر موكب على الحسن البصري رحمه الله من بعض العصاة نظر إليه البصري الحسن وقال: إنهم وإن همنجت بهم البغال أو همنجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي أعناقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما نقص المكيال والميزان. وساعة تسمع كلمة نقص المكيال والميزان احنا بنتكلم في 5 جرام 10 جرام الذي يسمى بالتطفيف. وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، ولك أن تسرح في السنين بما تشاء. وما نقص المكيال والميزان، كيلو إلا 5 جرام يترتب عليه ذلك، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة أو المؤنة وجور السلطان. معشر المسلمين، تفهم وتعقل السنن الكونية يريح العبد ويجعله على الطريق، حتى إذا التبس عليه أمر يتوقف، حتى تذهب وتنجل غمة ويتضح له الأمر كما كان. أما بإغفال السنن الكونية وعدم الوقوف عليها يتأثر الإنسان بالمؤثرات وسرعان ما يتقلب ويغير ويبدل. معشر المسلمين، لابد من التكاتف ولابد من التعاون على الحق الصريح من الكتاب والسنة. وإياك ونفس من المجاملة أو المداهنة على حساب الشريعة، وإياك من شراء الخواطر مهما كان قريبا لك على حساب الشريعة والدين والسنة. لابد من المواجهة مع أهل الباطل ببيانهم وبيان عوارهم والكلام عنهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وتأملوا معشر المسلمين، لو أن الجهد الذي يبذل في الكلام عن المبتدع ونقد أقواله والرد عليه وعلى انشغالنا بما يدبرونه، لو أن هذا الجهد كله بذل في تقعيد التوحيد والتحذير من الشرك وبيان صوره والدعوة إلى الله كما ينبغي، كيف كان حال بلاد مصر؟ ولكن ليس كل ما يتمناه الإنسان يجده، وهذه سنة الله في خلقه. لابد من الصبر والمثابرة والمرابطة، ولابد من التحمل والصدع بالحق. إخواني معشر المسلمين، علينا جميعا مسؤولية عظيمة، لا كما توعد به المتوعدة في الجمعة القادمة، بل على مدار حياتك.
مش هنتكلم تأثرا بالأحداث. الذي حملني على الكلام إن يجب البيان والتوضيح وإظهار الحق. أما عملك وعمل لدين الله ونصرة السنة والدفاع عنها والحرص على الدين وعلى مصالح البلاد والعباد، ده شغلتنا وانت طول العمر. فإياك ثم إياك أن تجد من يدعو إلى البدعة وتسكت عنه، إياك ثم إياك أن تجد من يخذل أهل السنة وتسكت عنه، إياك أن ترى ولو ابنك من صلبك ولو أبوك الذي أنت من صلبه يسعى لتدمير البلاد وتخريبها وتسكت عنه. فعلت ذلك فأنت خائن لله ثم لوطنك ولدينك. الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. معشر المسلمين، أديت الذي علي وأعلمتكم وأسمعتكم الأدلة من الكتاب والسنة، وكان الوقت قصير والمقام مقام وعظ وليس مكان تقرير، ولكن على قدر الاستطاعة. فأصبح الحمل أو المعلومة انتقلت مني إليكم وأنا لم أخرج عنها، فأنا ملزم معكم. نستعين بالله عز وجل من الآن، وأعيننا أمامنا ننظر لكل عتو جبار يسعى أو تحدثه نفسه بتدمير البلد أو الدعوة إلى البدعة أو غير ذلك له بالمرصاد. مهما كلفنا ومهما كلفنا فما أنفقنا وما بذلنا لا يعادل ذل ساعة يضيع فيها الأمن والأمان. وده واضح واضح. أمن يلزمه دين، فيستحيل أن يقع أمن بلا دين، ودين لا بد له من أمن، فالأمران متلازمان والمسؤولية على كل مسلم. اللهم قد بلغت، اللهم أشهد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا يسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رضيته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.